الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المنظمات الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في الدرس الخامس من مادة المنظمات الدولية، والذي سيكون حول اختصاص المنظمة ومدى فاعلية قراراتها. أعزائي الطلاب والطالبات، سنتناول درس اليوم من خلال المحورين التاليين. المحور الأول اختصاص المنظمة الدولية وحدود هذا الاختصاص. المحور الثاني القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات المضمون القاعدي، وفيه نتناول العنصر الأول التعريف بالقرار الدولي ذي المضمون التشريعي. الفرع الثاني دراسة لبعض صور القرارات الدولية ذات الطبيعة التشريعية. العنصر الثالث فكرة الترج بين القواعد الدولية. نبدأ بالمحور الأول اختصاص المنظمة الدولية وحدوده. كيف نبين مفهوم اختصاص المنظمة الدولية؟ بالعودة إلى ما درسناه سابقا أثناء الحديث عن الشخصية القانونية الدولية التي تتمتع بها المنظمة الدولية، والذي أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها عام 1949، بالأصح في فتواها التي أصدرته عام 49/1900، بأن شخصية المنظمة الدولية شخصية وظيفية، أي أن شخصيتها محدودة بوظيفتها وأهدافها، وأن الأشخاص الدوليون ليسوا متماثلين في طبيعتهم وفي نطاق حقوقهم. وعلى ذلك فإن الدولة تتمتع كأصل عام بكافة الحقوق والالتزامات، بينما لا تتمتع المنظمة الدولية إلا بقدر من الحقوق والالتزامات حسب الأهداف والوظائف المنوطة بها. وبناء عليه فإن المنظمة الدولية تمارس الاختصاصات الضرورية لإدارة وظائفها، ولذلك دائما يكون هذا محل إشكال ومحل سؤال. قد نقول لك اذكر السبب لماذا شخصية المنظمة الدولية شخصية محدودة، والإجابة على هذا السؤال لأن المنظمة الدولية شخصيتها شخصية محدودة بالاتفاقية المنشئة لها. وأيضا هناك سؤال آخر يذكر السبب، أن الدول لا تحتاج لإنشائها اتفاقية دولية، وذلك إذا توفرت العناصر الثلاثة لوجود الدولة فإن الدولة تكون موجودة قانونيا. إذا توفر للدولة إقليم وشعب وسلطة، ومن ثم نقول بأن هناك دولة. بينما المنظمة الدولية وكما ذكرنا سابقا بأن هناك شرطان رئيسان. الشرط الأول وهو وجود إرادة ذاتية للمنظمة، والشرط الثاني وهو الاستمرار. وهناك ركن وحيد لوجود المنظمة وهو الاتفاق المنشئ لهذه المنظمة. إذن اللي يحدد اختصاص المنظمة هو الاتفاقية. ولذلك في سؤال، لماذا توجد رابطة بين اختصاص المنظمة الدولية وبين وظائفها؟ لأن شخصيتها القانونية كما ذكرت ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بأهدافها المستوحاة من الاتفاقية المنشئة لها. وتقييد اختصاص المنظمة الدولية بوظائفها وأهدافها يعرف بالاختصاص المحجوز. وهذا محل السؤال، ما هو الاختصاص المحجوز؟ يعرف الاختصاص المحجوز بأنه الاختصاص المحدد في الاتفاقية الدولية. على سبيل المثال في المادة الثانية من ميثاق المتحدة الفقرة السابعة من ميثاق المتحدة ينص على عدم جواز تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول، إذن اختصاصها محدود. وكذلك اختصاص مجلس الأمن واختصاص الجمعية العامة واختصاص محكمة العدل، على سبيل المثال محكمة العدل الدولية اختصاصها فقط في البت في الخصومات بين الدول دون الأفراد. وده لو عملنا مقارنة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية تختص بالقضايا اللي تتعلق بحقوق الأفراد، أما محكمة العدل فهي تختص بالقضايا أو تنازع الدول. ولذلك لا تستطيع محكمة العدل الدولية أن تفصل في قضية بين فرد ودولة إلا ما ندر يعني. لكن بصفة عامة فإن اختصاص هذه المنظمة مقرون بالوثيقة التي أنشأتها. إذن ما هي حدود اختصاص الجهاز الداخلي للمنظمة؟ من المسلم بأن كل جهاز من أجهزة المنظمة يمارس وظيفته دون تعدي على اختصاص جهاز آخر. إذن ما هي حدود اختصاص الأجهزة الداخلية للمنظمة الدولية؟ من المسلم به أن كل جهاز من أجهزة المنظمة يمارس وظيفته دون تعدي على اختصاص جهاز آخر. لكن إذا ما حدث أن الجهاز تصرف وتجاوز في تصرفاته، ما حكم هذا التصرف؟ ما هي النتائج التي ترتب على هذا التصرف عندما يتعدى جهاز ما داخل المنظمة في اختصاصه على جهاز آخر؟ ثار خلاف بين فقهاء القانون الدولي في هذه المسألة. في حالة تعدي أحد الأجهزة على اختصاص أحد الأجهزة الأخرى، فبعض الفقهاء يضفي عليها المشروعية وآخرون ينكرون ذلك. وفي الحقيقة ينبغي التفرق بين نوعين من الاختصاصات. الأول أن يمارس الجهاز تصرفا لا يدخل في اختصاصه أصلا، وبالتالي يعتبر باطلا ولا ينتج آثارا قانونية. مثال على ذلك لو أن الجمعية العامة، وهذا المثل الموجود في الكتاب، اتخذت قرارا، القرار اتخذ في اختصاص من اختصاص مجلس الأمن على سبيل المثال قبول عضوا في الأمم المتحدة، واصدرت قرار بقبول هذه الدولة أو تلك، والقرار هنا غير صحيح لأنه لابد من توصية من مجلس الأمن لقبول هذه الدولة أو تلك. إذن نفرق بين اختصاصين في هذه المسألة. أول يمارس الجهة تصرفا لا يدخل في اختصاصه، ففي هذه الحالة يعتبر باطلا هذا التصرف ولا ينتج آثارا قانونية. الثاني أن يتوسع الجهاز في اختصاصه، غير أن هذا التوسع يدخل في الاختصاص الأصيل له، فهذا التوسع ينتج آثارا قانونية. على سبيل المثال قرار الجمعية العامة المتحدة والمعروف باسم قرار الاتحاد من أجل السلم، هذا القرار اتخذته الجمعية العامة بالرغم أن الاختصاص في الأصل لمجلس الأمن وفق الباب أو الفصل السابع من ميثاق المتحدة. عندما يكون هناك خلال بالسلم والأمن الدوليين فإن الجهاز المختص في تحقيق الأمن والاستقرار هو مجلس الأمن، فهنا الجمعية العامة اتخذت قرار في هذا الشأن، ولذلك حصل لغط بين الفقهاء حول هذه المسألة، بين منكر لهذا الاختصاص وبين موافق على هذا الاختصاص، إذ أن الجمعية العامة أنها لم تتصرف تصرفا لا يدخل في اختصاصها، ولكنه جزء من اختصاصها لكنها تجاوزت في اختصاصها. مزيد من الإيضاح راجع صفحة الكتاب صفحة 187 إلى وصفحة 188، أو يمكن لك الدخول على شبكة الإنترنت موقع الأمم المتحدة واكتب هذا الموضوع اللي هي قضية الاتحاد من أجل السلام، وسوف يتبين لك بوضوح. هناك قضية أخرى، علاقة المنظمات العالمية بالمنظمات الأقليمية. ما هي علاقة المنظمات العالمية بالمنظمات الأقليمية؟ نعود للذاكرة في الدروس السابقة اللي ذكرناها في الحلقة الماضية، الحلقة الثالثة، عندما ذكرنا تصنيف المنظمات الدولية ومعايير التصنيف. من ضمن المعايير اللي ذكرناها هناك المعيار الإقليمية، فقلنا وفق هذا المعيار أن هناك منظمات عالمية وهناك منظمات إقليمية. طيب ما هي العلاقات أو ما طبيعة هذه العلاقة بين هذه المنظمات؟ تبايت آراء الفقهاء حول هذه المسألة، تبايت آراء الفقهاء حول هذه القضية إلى عدة اتجاهات. الاتجاه الأول يذهب أنصاره إلى خضوع المنظمة الإقليمية للمنظمة العالمية طبقا لنص المادة 53 فقرة 1 من ميثاق الأمم المتحدة بخصوص تنفيذ المنظمة الإقليمية لقرارات مجلس الأمن الدولي. المزيد من الإيضاح راجع نص المادة في من ميثاق الأمم المتحدة المادة 53 الفقرة الأولى، غير أن هذا الرأي يتناقض مع المسلمة التي تقول بأن لكل منظمة شخصيتها ووظائفها الخاصة بها. الاتجاه الثاني أن طبيعة العلاقة بين المنظمات تعد شبيهة في جوهرها بطبيعة العلاقة ما بين القوانين الداخلية للدول والتي يحكمها ما يسمى نظرية تنازع القوانين، وهو ليس مجالنا هنا، وهذا يحكمه القانون الدولي الخاص. إذن الرأي الثاني يقول بأن مشكلة العلاقة بين المنظمة العالمية والمنظمة المتخصصة شبيهة بالعلاقة بين قوانين الدول، فكل دولة لها سيادتها التشريعية، فلا يمكن لدولة ما أن تتدخل أو فرض تشريعها على رعايا دولة أخرى، فإذا حصل إشكال من الإشكال يحكمها ما يسمى بنظرية توازع القوانين. الاتجاه الثالث يرى أصحابه بأن هذه العلاقة يحكمها قاعدة الترج المطبقة في القوانين الداخلية، فالمنظمات العالمية تصدر قواعد أكثر عمومية من قواعد المنظمات الإقليمية، ومن ثم فإنها تعلو عليها، وهو الرأي الذي يمكن الأخذ به، وهو الرأي الذي يمكن الأخذ به لقوة حجته ومبرراته. على سبيل المثال، مثال ذلك الاتفاقات الدولية معظمها تصدر من الأمم المتحدة. عندما تعمل عملية استقراء للاتفاقية الساطرات عن المنظمات الإقليمية تجدها جميعا تنص في بنودها الأولى أنه الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي ضمنها أو التي صدرت عن الأمم المتحدة. إذن هنا يتضح بأن هناك علاقات تدرجية، هذا ما سوف نأخذه في المحور الثاني. هناك علاقة تدرجية ما بين القواعد العليا والقواعد الأدنى، يعني بهذه الصفة في القانون الداخلي أن القانون لا يمكن أن يخالف الدستور ولا اللائحة والقرار الساطع التنفيذية تخالف القانون ولا تخالف الدستور، وكذلك يجب احترام القواعد القانونية الساطرة عن الأمم المتحدة من قبل المنظمات الإقليمية كالمنظمات الاتحاد الأوروبي وكذلك منظمات الجامعة العربية وكذلك المنظمات الإسلامية والمنظمات الأفريقية والمنظمات الأمريكية وغيرها. إذن هذا المحور الأول تناولنا فيه طبيعة اختصاص المنظمة الدولية وحدوده، وعرفنا بأن هذا الاختصاص محدود بأهداف المنظمة وبوظيفتها ومرسوم هذا الاختصاص بميثاق المنظمة التي أنشأت به أو التي أوجدتها الدول. إذن اختصاص محدود مقيد بخلاف اختصاص الدول كما ذكرنا بأنها اختصاصها مطلق. طبيعة العلاقات بين المنظمة الدولية العالمية والمنظمة الإقليمية عرفنا بأنها طبيعة تدرجية، يجب على المنظمة الإقليمية أن تراعي القواعد الساطرة على المنظمات العالمية. المحور الثاني القرارات الساطرة عن المنظمات الدولية ذات المضمون التشريعي، يعني هناك قرارات مثل ما ذكرنا سابقا هناك قرارات ليس لها سبقة تشريعية وفق الرأي الشائع، هناك قرارات ذات طبيعة تشريعية وهناك قرارات ذات طبيعة تشريعية. ملاحظة، تصدر المنظمة الدولية العديد من القرارات، لكن ما يهمنا مثل ما قلت معرفته هو القرارات ذات الطبيعة التشريعية. والسؤال، هل يمكن تطبيق الخصائص العامة للتشريع على هذه القرارات؟ ما هي الخصائص العامة للتشريع على المستوى الوطني والمستوى المحلي؟ هناك ثلاث خصائص الخاصية الأولى وهو أن يصدر من السلطة المختصة بالتشريع وفي المستوى الداخلي هو البرلمان. الشرط الثاني وهو صفة العمومية والتجريد. الصفة الثالثة وهو الإلزام، أن تكون قواعد ملزمة. إذن هذه شروط، هل يمكن إسباغ هذه الشروط على هذه القواعد الساطرة من المنظمات العالمية أو المنظمات الدولية؟ بداية يمكن القول بأن الإجماع يكاد ينعقد على اعتبار القرارة الساطرة من المنظمة الدولية مصدر للقاعدة القانونية، وخصائص التشريع تتمثل في صدورها من سلطة مختصة في شكل قواعد عامة مجردة وملزمة. فهل يمكن تطبيق هذه الصفات على القرارات؟ بالنسبة لصدوره من سلطة مختصة فعلى المستوى الداخلي الأمر واضح وجلي، حيث يصدر من الجهاز المختص، وغياب هذا الجهاز على المستوى الدولي أثار الخلاف بين فقهاء القانون الدولي، حتى أن بعضهم أنكر أي صفة إلزامية لهذه القواعد أو أي صفة تشريعية لهذه القواعد، يعني لا يوجد برلمان عالمي ولا يوجد سلطة فوق سلطة الدول. حيث ذهب البعض إلى القول بأن وضع وتنفيذ القرارات الدولية ينبغي إسناده إلى الدول كوكيل على المجتمع الدولي، طالما أن المجتمع الدولي يفتقر إلى وجود أجهزة تقوم بالمهام التشريعية. لكن يمكن من باب القياس نقول بأن وجود هناك سلطة تشريعية على المستوى الدولي، فالجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل البرلمان بالرغم أن قرارتها عبارة عن توصيات للأسف، بينما قرارات مجلس الأمن تعتبر ملزمة. يعني من باب الجواز يمكن أن يكون أن الجمعية العامة تمثل سلطة تشريعية والمجلس الأمن يمثل سلطة تنفيذية ومحكمة العدل تمثل سلطة قضائية. لكن الرأي الراجح وهو ما ذهب إليه الفقه الدولي الحديث أن أجهزة المنظمات الدولية تستطيع أداء الوظيفة التشريعية على الصعيد الدولي، وهذا ما بيناه سابقا أثناء الحديث عن فاعلية المنظمات الدولية. لكن السؤال ما زال قائما وهو هل هذه القواعد تختص بالعمومية والتجريد؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال هناك سؤال آخر، ماذا يقصد بالعمومية والتجريد؟ يقصد بالعمومية أن التشريع لا يخص أشخاصا محددين، وفي النطاق الدولي يتفاوت مفهوم العمومية حسب نوع المنظمة، عالمية كانت أم إقليمية. وفي النطاق الدولي يتفاوت مفهوم العمومية حسب نوع المنظمة، عالمية كانت أم إقليمية، فهي تستهدف أشخاص معينين بغض النظر عن حجم هؤلاء الأشخاص. أما ما مدى وجود صفة العمومية على القرارات الساطرة عن المنظمات فقد ذهب بعض الفقهاء إلى نفي هذه الصفة بحجة أن المخاطبين بأحكام القانون الدولي هم أنفسهم واضعوا أحكامه، غير أن هذا الرأي يخرج بالقاعدة القانونية من أخص خصائصها ألا وهي العمومية والتجريد، ليدخل بها إلى مصاف الالتزامات الرضائية. وهذا الرأي متأثر بنظرية السيادة، لكن رأي الفقه الحديث يثبت خاصية العمومية والتجريد على هذه القرارات لأنها صادرة عن إرادة منفردة. وما يجب ملاحظته هو أن العمومية تتمثل في صدور التشريع إلى المخاطبين به دون تحديدهم، وهذا القول نفسه ينطبق على خاصية التجريد، أي أنها لا يعني سطور هذا القرار لا يخاطب حالة معينة أو لا يعالج حالة معينة بذاته، وإنما يعالج حالات بغض النظر عن قدرها أو حدودها أو كميتها. وحتى تكتمل خصائص التشريع لابد أن تكون ملزمة، فهل تتوافر هذه الخاصية للقرارات الصادرة عن المنظمة الدولية؟ هل تتصف قرارات المنظمة الدولية بصفة الإلزام؟ يذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه لا يتصف هذه القرارات بصفة الإلزام، يذهب جانب من الفقه الدولي إلى نفي صفة الإلزام عن قرارات الأجهزة الدولية لأنها تطبيق للمعاهدة المنشأة للمنظمة. لكن هذا الرأي غير مقبول، إذ أن أجهزة المنظمة الدولية تتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ القرارات ذات المضمون التشريعي، وبدون هذه السلطة ينسب التصرف إلى المعاهدة المنشأة للمنظمة لا إلى الجهاز ذاته، وهو ما أكد محكمة العدل الدولية. ولذلك لما ذكرنا عن فاعلية المنظمات الدولية ذكرنا بأن استطاعت تصدر قرارات وكذلك جزاءات. ولمزيد من الإيضاح نرجع الكتاب صفحة 201. أعزائي الطلاب والطالبات، بقيت مسألة مهمة جدا في هذا المحور، وهي فكرة التدرج بين القواعد القانونية الدولية. أولاً، ماذا نقصد بفكرة التدرج وما أهميتها في المنظمات الدولية؟ يقصد بفكرة التدرج أو أن فكرة التدرج تقتضي احترام القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى في المنظمات الدولية، وذلك لعدم مخالفتها، وهذا شرط من شرطها في المستوى الداخلي دولة النظام والقانون الذي ننشدها، وهو من ضمن خصائصها احترام القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى أو ما يسمى تطبيق قاعدة التدرج القوانين. أما أهمية هذه المسألة قاعدة التدرج القوانين تتضح في أنها أولا تحقق تماسك المنظمة وحسن تنظيمها، تحقق الانسجام والتناسق بين قواعدها وأنشطتها المختلفة، تحقق عدم مخالفة قواعد منظمة ما، تحقق عدم مخالفة قواعد منظمة ما للقواعد المتعلقة بالنظام العام الدولي. لكن ما هي معايير التدرج بين القواعد القانونية؟ كيف يتضح لنا أو كيف نعمل قاعدة التدرج على مستوى القاعدة الدولية؟ هناك معياران، الأول يسمى معيار شكلي والآخر معيار موضوعي. أولا المعيار الشكلي، يرى أنصار هذا الرأي بأن معيار التدرج يتحقق بالنظر إلى السلطة التي أصدرته أو أصدرت هذا التصرف، ويرون أن القواعد القانونية الداخلة للمنظمة تأتي دائما في درجة أقل من ميثاق المنظمة، وأن القرارات الصادرة عن الأجهزة الفرعية تكون أقل في المرتبة من تلك الصادرة عن الأجهزة الرئيسية. إذن المعيار الشكلي، يرى أنصاره أن معيار التدرج يتحقق بالنظر إلى السلطة التي أصدرت هذا التصرف، ويرون أن القواعد القانونية الداخلية للمنظمة تأتي دائما في درجة أقل من ميثاق المنظمة، وأن القرارات الصادرة عن الأجهزة الفرعية تكون أقل في المرتبة من تلك الصادرة عن الأجهزة الرئيسة. ومن ثم وفق هذا المعيار لا يمكن للقواعد الأدنى مخالفة القواعد الأعلى درجة. ثانيا المعيار الموضوعي، أنصار هذا المعيار يستندون إلى طبيعة القاعدة وموضوعها، فالقاعدة القانونية الأكثر عمومية وتجريدا تفوق في قوتها القاعدة الأخرى. خلاصة القول، فإن فكرة التدرج طبقا للمعيار الشكلي يجد مجاله في القواعد الساطرة عن الأشخاص الدولية المختلفة سواء كانت دولا أو منظمات. ونهيب بالطلاب والطالبات الرجوع إلى الكتاب المقرر من صفحة 226 إلى صفحة 235 كي تتضح فكرة التدرج من خلال أمثلة التطبيقية. ختاماً أعزائي الطلاب والطالبات، نجمل ما أخذناه في هذا الدرس المعنون باختصاص المنظمة الدولية، حيث تناولنا أولاً طبيعة هذا الاختصاص وحدوده، ثانياً تعرفنا على طبيعة القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية ذات المضمون القاعدي، إضافة إلى فكرة التدرج بين قواعد القانون الدولي. وقبل الختام، استعداد للدرس القادم، نرجو الإجابة على السؤال الآتي: أين تكمن مشكلة العقد المبرم بين المنظمة الدولية وشخصية القانون الداخلي؟ أشكركم على حسن استماعكم، وإلى لقاء متجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنظمات الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.